كرام، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة، تزدحم مكاتب الهجرة في عواصم هذه الدول بالشباب العراقيين من ذوي الكفاءات وأصحاب الشهادات. وقد أكد شهيد مصيطف عضو نقابة مستشاري الهجرة الكندية أن أعداد العراقيين الراغبين بالهجرة إلى كندا وأستراليا قد ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. نبيل الحيدري يحاول في سياق تقريره الآتي أن يقرب لنا أحلام الشباب العراقي بالهجرة والأسباب التي تدفعهم للانسياق وراء هذه الأحلام التي كثيرا ما تتحول إلى كوابيس.
البحث عن فرصة للوصول إلى دول الهجرة وجه آخر من الملاذات التي يحلم بها آلاف من الشباب العراقي الخريجين والمؤهلين لتحقيق طموحهم في حياة مستقرة آمنة بعد أن افتقدوها في بلدهم. وقد تمتد فترة التحقيق مثل هذا الحلم إلى 4 سنوات كما قيل لبعضهم. فما الذي يدفع ياسين محمد علي وهو طبيب عراقي تخرج قبل سنتين ليضع كل أوراقه في سلة الهجرة؟
واحد يعني يحاول يدبر مكان هناك، يرهدن اموره، يقدرون شهادته. هسه اغلب العراقيين اللي يحاولون يعني يدورون على مكان بالوضع الامني مستقر حتى يعني يطلعون طاقاتهم اللي موجوده عندهم.
شهيد مصيطف المرخص من نقابة مستشاري الهجرة الكندية يبين الفئات التي تجد لها فرصة للهجرة.
واحد منهم هم اصحاب المؤهلات، اصحاب الكفاءات، ورجال الاعمال والمستثمرين والسلف امبلويد اللي بيشغلوا انفسهم، يعني هذول فئه قليله محدوده، بالمزارعين والفنانين والكتاب والى اخره. لكن الفئه الرئيسيه هي فئه سكيلد وركرز اللي هي فئه اصحاب الكفاءات. هذا مفروض يكون في عنده بكالوريوس او على الاقل دبلوم سنتين، مضافا الى هذا مفروض يكون عنده خبره 4 سنوات، وان يكون اللغة الإنجليزية جيدة جدا.
لا تخلو جريدة يومية أو أسبوعية في الأردن وسوريا من إعلانات عن مكاتب تنظيم أوراق وإجراءات الهجرة كما يوضح دكتور ياسين.
يعني إذا نفتح الجرائد ما اليوم يمكن 3-4 الإعلانات هي على مكاتب الهجرة إلى كندا وأستراليا. القسم من الشباب كانوا يعني ياسا تغرهم هاي ويشوفون أنه لا نأخذ رسوم على الاستشارة ولا هاي، فالإعلانات تكون براقة فناس تروح لها، مغرية تكون. بس أغلب الشباب اللي راحوا على مكاتب معينة طلعت يعني مكاتب أصلاً ما لها علاقة بالهجرة. يعني عرفوا هاي شباب إنه ماخذين من عندهم فلوس.
شلون تدخلون هذه المعلومات؟ أنتوا شباب الآن في الأردن في سوريا، شلون تجمعون معلومات؟
والله هي من القعدات واحد ويا الآخر شباب يتناقشون. يعني اللي سائل مثلاً عنده قرايبة بكندا أو بأستراليا هناك قرايبة يسأل له، اللي قسم يروحون للسفارة نفسها يسألون، يسألون المهاجرين نفسهم المقدمين قبلهم.
فيما يوضح مستشار الهجرة مصيطف تسلسل معاملة التقديم للهجرة.
احنا مجرد ما قدمنا الطلب بنحصل على رقم فيدرال نمبر او بروفينشال نمبر، بس يجي الاوان يستدعى الشخص يا اما لمقابلة، واحيانا بيعطوا الموافقة بدون مقابلة اذا كانت اوراقه كاملة ومؤهل.
لقاءات الشباب العراقيين اليومية في سوريا والأردن حافلة بتبادل المعلومات عن شروط وفرص الهجرة. حيدر سعد مهندس الحاسبات الذي تخرج في كلية المنصور منذ 3 سنوات.
طبعا تنطينا نقاط، هذه اللي ماخذ بكالوريوس تنطي نقاط، والعمر أيضا ينطي نقاط. أي فتتجمع هذه النقاط لصالحنا. يعني
فكرت تتزوج حتى تجمع نقاط إضافية؟
لا صراحة لا.
ويؤشر عضو نقابة مستشاري الهجرة الكندية حقيقة تضاعف نسبة عدد العراقيين من طالبي الهجرة قياسا لإخوانهم من الأردنيين على سبيل المثال.
والله بالسنتين أو 3 الأخيرة ازداد عدد الشباب العراقيين، حتى الرجال الكبار اللي هم أصحاب أعمال، يعني ناس أحوالهم المادية جيدة لكن كمان عم بفتشوا على فرص أوسع أو بلاد أخرى للحصول على جواز سفر. نسبة العراقيين اللي بيقدموا للهجرة للأردنيين حوالي 70-30.
تزايد عدد العراقيين الذين يطرقون باب الهجرة يرصدهم صيطف.
أكيد لا شك أنه في تزايد وفي تزايد وفي شبه يعني استماتة.
أما المهندس حيدر سعد فمع أنه قدم أوراقه للهجرة لكن عينه ما زالت ترنو إلى بغداد إذا ما استقرت الأحوال فيها.
والله بالنسبة لي شخصي أتمنى إذا الوضع صار زين أرجع يعني بغداد طبعا.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى مدينة كربلاء، حيث تجول مراسل إذاعة مصطفى عبد الواحد في عدد من محلات الندافة للتعرف على هذه المهنة القديمة التي ما زال البعض من النادفين يمارسونها في ظروف عمل غير صحية وغير مشجعة على الاستمرار في هذه المهنة التي عادة ما يتوارثونها عن آبائهم وأجدادهم. مراسلنا أوضح أن هذه المهنة مهددة بالاندثار، فلنسمع معا لهذا التقرير.
الندافة من المهن القديمة جدا، ربما ابتكرها الإنسان لأنها تتعلق بحاجاته الأساسية. في السابق كان النادافون يقصدون القرى أو المناطق البعيدة عن المدينة والإقامة فيها لبضعة أسابيع، متنقلين من منزل لآخر، يصنعون دوشك في هذا البيت أو يرممون لحاف في بيت آخر أو يصنعون جهاز عرس لأسرة جديدة. يقوم النداف الجوال في ذلك الزمان باصطحاب مساعد أو أكثر معه، يحملون عدته والأقمشة التي يعتقد أنها تستهوي سكان المناطق المقصودة. ولكن بتطور الحياة لا سيما وسائل المواصلات، صار النادافون أكثر استقرارا، وبات يتعين على من يحتاجهم البحث عنهم. وأدخل النادافون الماكنة لمحلاتهم واستغنوا عن الصوت الذي كان وسيلتهم لجلد القطن كي يظهر بريقه ونعومته، كما يقول الحج رشيد الذي يرى أن المهنة باتت أسهل.
ها قبل كان بالإيد، هسه صار بالمكاين، وصيل وندق بالمقاط فصيل، والهذا القطن الدقة بالجود، هسه صار بالمكاين، شرخن على المكاين هسه أسهل طبعا.
سابقا كانت المعامل العراقية في العاصمة بغداد هي التي توفر القطن للندافين في المحافظات العراقية الأخرى، ولكن مع انفتاح السوق العراقية صار الندافون يحصلون على مادة القطن من دول مجاورة، كما يقول حميد محمد رشيد.
كان قبل يجينا معمل رافدين يعني الدولي، هذا بغداد كان يشتغل، احنا كنا ننتج من عنده، نستورد من عنده كامل، بالحاله هسه لا، دا يجينا من نيران. اي احنا هنا بعد هماتين على باب الله، ناس تجي هم تسحب، لا العالم هم تسحب من عمي. اي هنا يعني سحب من عد من عمي، وبأثر هنا ماتين شغل على باب الله، مثلا أجهزة شغلات هاي احتياج.
ومع امتلاء السوق العراقية بأنواع المنسوجات المستوردة والمصنوعة بأحدث الآلات، لا يخشى الندافون حتى الآن على الأقل على مهنتهم من هذه البضائع.
والله خولي هسه هي شغالة، بعد فترة من ذي المستجدات العصر شنو راح تصير. اي بس هسه شغاله، ما اشوف ان شاء الله تنتهي، لان ماكو واحد يضل بلا دوشك لو يضل بلا مخده.
واختلفت اراء الشباب الذين يستعدون لوراثه هذه المهنه، فبعضهم بدا غير واثق من الاستمرار فيها في حال توفرت بدائل افضل، بينما راها اخرون مهنه الاباء والاجداد رغم ما فيها من صعوبات.
احسان كرم، لا بس هي شغله، لا بس شغل واحد يشتغل احسن ما قاعد يعني، وهي شغله لا باس بها، هي رحمه من الله وهارتها زين وشغلها كل زين.
سيد جاسم القزويني، والله لو مجال ثاني مفتوح اكو يعني، ما بقى انا دفتر ابو وصاخ او ما تخدمني يعني، رفد كون شغله ناسك وزينه يعني، واحد تركها للندافه ما بقى بها استمر بها.
انا ابو جثي شغلت ما اقدر اعرف يعني، هسه خيرني غير شغل اعتيادي ماشي، هسه تقول لي روح غير شغله تشتغله، ما اعرف شنو متعلم عليها. اللهم يا ربي بعد يصير ان شاء الله الامان، تجينا ان شاء الله، هو ماكو شيء ما يصير امان. هسه ايران مو عالجت 4 سنين من هالشغله هاي، احنا ماتين هسه ماكو عم يمر بظروف، ينتهي ماكو شيء، ماكو الا حل، ان شاء الله الى حل. واحنا هاي من ابوجا شغلتنا متعلمين عليها، هذا هسه ابويا قاعد جنبك هنا، عمي خوالي.
لاحظنا خلال تجوالنا في بعض محلات النظافه في كربلاء ان جميع من يزاولون المهنه لسنوات طويله يشكون من صعوبه في التنفس، لانهم ببساطه لا يعيرون الجوانب الصحيه اهتماما ملحوظا، فيسترشقون الغبار المتصاعد من القطن والممزوج بدقائق الخيوط القطنية.
أنا من أبو جد هاي شغلتي، بعد باسطة والدي وجدي وعمامي وخوالي كلهم هيك، هي شغلتنا من أبو جد، هي شغلة ماكو شي هين، كلها تعب وهاي متعلمين، ما خليها اعتيادي، ما تقبل غلط، كل شي تعب ماكو شي هين، هي شغلتنا هاي تراب وهاي تعب، تدري بعد متعلمين شو تقول، أكو واحد تروح للدكتور يشرب جقاير، شو يقول له الدكتور؟ يقول له اقطع الجقاير، يقول له يباع يعالجه، يباع المرض مالته كلش قوي، شو يقول له؟ يقول له ارجع على الجقاير، انت ما مالك حال ارجع لك هسه من شغلتنا من نفس الشيء خليك على هالعقلاي يقول لك خليك على العلاج هذا شو اسوي احنا متعلمين.
وبعيدا عما يراه اصحاب هذه المهنه من امنيات استمرارها وسط ما يحيط بها من ظروف صعبه, غير اننا لاحظنا خلال تجوالنا في مركز كربلاء وبين احيائها ان محلات النداف المتباعدة انزوت في اماكن بعيده عن المركز, ما يشير ربما الى اقتراب هذه المهنه من دائره الاندثار اذا لم تحاط بظروف عمل افضل ومحفزات اكبر. مصطفى عبد الواحد, اذاعه العراق الحر, كربلاء.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم جولتنا في عدد من المحافظات لنصل إلى محافظة واسط. فمع سقوط الأمطار الغزيرة استبشر الفلاحون خيرا بأن الموسم الزراعي الشتوي سيأتي بإنتاج وفير لمحصولي الحنطة والشعير. المهندس سلام زيد مدير زراعة المحافظة أكد أن هذه الأمطار ساعدت على تنفيذ كامل الخطة المقررة, ودوائر الزراعية مستمرة في تجهيز الأسمدة والمبيدات للفلاحين لتحقيق أفضل نتائج. سيف عبد الرحمن لديه المزيد من التفاصيل.
أعرب فلاح واسط عن تفاؤلهم بموسم زراعة محصولي الحنطة والشعيرة للمساحات التي تزيد على 1,000,000 دونم وبزيادة الكميات المسوقة مقارنة بالعام الماضي, ويعزو هذا التفاؤل لنتيجة الأمطار الساقطة على المحافظة. مدير زراعة المحافظة استعرض الخطة الزراعية والاستعدادات الجارية حاليا, فيما أعرب فلاحو المحافظة عن تفاؤلهم رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلاحون, حيث يقولون:
الحمد لله سنة موسم خير ومستعدين إن شاء الله للموسم الصيفي الجاي أحسن هذا الحال الموجود حاليا, وكثرة الأمطار السنة تبشر بخير للحنطة والشعير يبشر بخير.
الموسم الشتوي جيد جدا, الحمد لله رب العباد أرحم فلاحينا بموسم الأمطار, والفلاح شاهد حيله, وهذه هي خبزة الفلاح, ونطلب من الجهات المسؤولة بدعم الفلاح.
آراء الفلاحين يشاطرهم الرأي فيها رئيس الجمعيات الفلاحية عباس سيفاضل الروضان, الذي تمنى على الحكومة أن تنهض بمستوى الفلاح من خلال توفير المستلزمات الضرورية كون المحافظة من المحافظات الزراعية المتميزة بالإنتاج الزراعي.
رغم الصعوبات اللي مر بها الفلاح العراقي من معوقات كثيرة ومشاكل كثيرة واجهتها بداية الموسم, لكن هطول الأمطار خفف معاناة الفلاحين. حقيقة احنا كجمعيات فلاحية باذلين كل الجهد للمطالبة بتوفير المستلزمات الزراعية وتوفير الوقود اللي هو حقيقة في حاجة ماسة إلى احنا في الوقت الحاضر. احنا عندنا أراضي مستصلحة, والأراضي المستصلحة دائما تسقى بالضخ, والضخ يحتاج إلى وقود ديزل, والديزل حاليا في المحافظة شحيح جدا ولا توجد حصة للفلاحين. واحنا نتمنى من الحكومة أن تلتفت أن وخاصة المحافظة واسط وترعاها توفير الوقود وتوفير المستلزمات الزراعية.
واستعرض المهندس سلام زيد مدير زراعة المحافظة بالأرقام الخطة الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير وكمية التسويق, مشددا على أن الموسم الحالي يبشر بالخير نتيجة الأمطار الساقطة والتي وصفها بالعامل المهم بزيادة الإنتاج. كما يشير:
كمية الأمطار الساقطة على المحافظة للموسم الشتوي الحالي تبشر بالخير في زيادة الإنتاج لمحصولي الحنطة والشعير, والبالغ مساحتها 907,000 دونم بواقع 637,000 دونم لمحصول الحنطة و270,000 دونم لمحصول الشعير, وأن هذه الأمطار عملت على تنفيذ كامل الخطة المقررة وسوف تساعد في زيادة الكميات المسوقة والتي بلغت الموسم الماضي أكثر من 217,000 طن حنطة وأكثر من 45,000 طن شعير. ودوائرنا الزراعية الموزعة على أقضية ونواحي المحافظة مستمرة في تجهيز الفلاحين والمزارعين بالأسمدة الكيميائية للمساحات المنفذة والمبيدات اللازمة لمكافحة الأضغال العريضة والرفيعة الأوراق لإنجاح الموسم الزراعي الحالي, كون المحافظة من المحافظات التي تشتهر بزراعة هذين المحصولين وحققت على مرات متقدمة بين محافظات العراق.
سيف عبد الرحمن, إذاعة العراق الحر, الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. رايح بعمره خسارة والمحب ما تهدى ناره دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
رايح بعمره خسارة والمحب ما تهدى ناره
ودهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي إلا غيرتها خطيرة خلت عيوني سهارة
ريحة عمرة خسارة والمحب ما بيتغارة
زهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة
أعزائي المستمعين، نبقى الآن بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير، يحدثنا فيها عن الحكاية الظريفة والطريفة التي حدثت في قصر الرحاب الملكي الذي سمي بعد انقلاب 14 تموز بقصر النهاية.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
عندما عدت إلى العراق بعد انقلاب 14 تموز خطر لي أن أشاهد قصر الرحاب بعد أن خربه المهاجمون. ما أن دخلت حتى شعرت بخيبة كبيرة، هذا هو الترف الذي حدثونا عنه؟ دخلت ووجدت أن كثيرا من قصور بغداد كانت في الواقع أفخم منه بالفعل، وبالنسبة لأوروبا لا يزيد مستواه عن بيت أي تاجر صغير في لندن أو باريس. حتى الحمام الذي كان يستعمله ملك العراق رحمه الله لم يختلف كثيرا عن الحمام الذي كنت أستعمله في لندن في بيوت الطلبة. أهذا هو الترف والبذخ الذي حدثونا عنه؟ كان هذا قصر الرحاب، سمي بعد الثورة بقصر النهاية على اعتبار أنه شهد نهاية الأسرة المالكة، ولكنها كانت تسمية أخذت معنى آخر. تحول في عهد صدام حسين إلى سجن ومحل لتعذيب الخصوم عبد الرحمن البزاز وفؤاد الركابي وغيرهم. ففيه كانت ساسة والمفكرون يلقون نهايتهم. نعم قصر النهاية اسم على مسمى. أيضا أنه كانت له حكايات بنهايات أسعد وأظرف في أيام الخير العهد الملكي. اعتاد الأمير عبد الإله الوصي وولي العهد رحمه الله أن يدعو إلى القصر كثيرا من قطاعات المهنيين والخريجين ليتعشوا معه. ذهب بصورة خاصة وفي كل سنة على دعوة خريجي الكلية الحربية بعد نيل شهاداتهم. كان معظم هؤلاء الخريجين من المدن والقرى العراقية النائية، أبناء فلاحين وكسبة لم يتعودوا على الولائم الرسمية والبروتوكولات الملكية. أجمعهم عميد الكلية الزعيم الركن عبد القادر سعيد وألقى عليهم محاضرة طويلة في كيفية السلوك في مثل هذه الولائم، كيف يجلسون، كيف يأكلون، كيف يستعملون أدوات الطعام، الشوكة والسكين والملعقة وهل مجرة. حدثني السيد إسماعيل البنا فقال إننا دخلنا إلى القصر فوجدنا الأمير والملك في استقبالهم. رحب بهم عبد الإله بهذه الكلمات البسيطة، قال يا أخوان لا تعتبرون هذا البيت بيت ملك وأمير، وإنما اعتبروه مثل بيتكم. جلسوا أخيرا لتناول العشاء. لاحظ الأمير عبد الإله أن الحيرة بدت على وجوه ضيوفه في استعمال أدوات الأكل وارتبكوا. عاد للكلام وقال يا أخوان كما قلت تصرفوا كما لو كنتم في بيوتكم، ارموا هذه الشوكات والسكاكين من أيديكم وخلي ناخذ حريتنا بالأكل، ناكل كما كان يأكل أجدادنا. بادر فأبعد أدوات الأكل من أمامه وشمر عن ذراعيه وأخذ يأكل بيديه. تبعته عشرات الأيدي وهي تفتك باللحم وتغترف بالتمن وتصب المرق على التمن والتمن على البقلاوة والبقلاوة على السلطة، فكانت وليمة من أمتع ما عرفوه في حياتهم. حمدوا الله وشكروا صاحب البيت وقاموا يتجولون ويتسامرون. لاحظ زهير محمود نديم أحد الخريجين علبة أنيقة على أحد الرفوف، فتحها ووجدها مليئة بمن السمة من نوعية فاخرة. أخذ واحدة منها فأعجبته، أخذ ثانية ثم ثالثة، ثم دعا أصحابه إلى العلبة وفي ظرف دقيقتين أو أقل لم يبق منها شيء، ثم وضع الغلاف على العلبة الفارغة وأعادها إلى مكانها. استمرت الحفلة في أنسها وسمرها حتى آن موعد الانصراف. وقف الأمير عبد الإله وقال يا أخوان قبل أن نودع بعضنا البعض أريد أن أودعكم بشيء ستحبونه. وصلتني علبة من السماء من النوع الممتاز، دعوني أقدم لكم شيئا منها. ثم مد يده والتقط العلبة، لشدة دهشته وجدها خفيفة جدا. رفع الغطاء ووجدها فارغة، احمر وجهه خجلا، كان كمن يريد أن يسخر من ضيوفه أو يعمل مقلب عليهم يعزمهم على قوطية فارغة. لم يدري ماذا يقول، ولكن زهير نديم كان ضابطا شهما فتقدم وقال: سيدي أنا آسف، أنا فتحت العلبة وأكلناها فيما بيننا. تهللت أزهرير عبد الإله وقال: الحمد لله، الآن خليتوني أشعر إنكم تصرفتم في هذا البيت كما لو كان بيتكم تماما. شكرا يا أولادي. ضج الحاضرون بالاستحسان والمرح والضحك. كان يوم واحد من أيام الخير في العراق.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.